أقول بقي في الدرس الماضي شرح آخر البيت الثالث من الأبيات الثلاثة المتقدمة، وهو قول ابن عاشر: لا عجزها أو الغطاء. نبدأ نشرح ثم نواصل في شرح الأبيات الجديدة. نعم
نعم تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر فيما تقدم: لا عجزها أو الغطاء. قوله لا عجزها، لا حرف عطف، وعجز معطوف بلا على قبلة قبله، وعجز مضاف، وها ضمير يعود إلى قبلة، وهذا الضمير مضاف إليه في محل جر. وقوله أو الغطاء أو حرف عطف، الغطاء معطوف على عجز تابع له في جره، وقصره ابن عاشر في البيت للضرورة، وأصله الغطاء كما قرأنا الآن. ومعناه معنى الغطاء في اللغة آلة الستر، وهي هنا تراد لستر العورة، ستر العورة تراد لستر العورة. فالمراد من قوله لا عجزها أو الغطاء، وهو المقصود الفقهي، المراد من هذا القول شيئان: الأول نفي الإعادة عن العاجز عن استقبال القبلة، والثاني نفي الإعادة عن العاجز أيضا عن ستر العورة. فالعاجز عن استقبال القبلة يصلي ولا إعادة عليه، لأن استقبال القبلة فرض بشرط القدرة كما في التلقين للقاضي عبد الوهاب رحمه الله. فإذا عجز عنه المصلي، أي عجز عن استقبال القبلة، سقط هذا الوجوب المشروط بالقدرة، بدليل صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، قال: فإن كان الخوف أشد والتحمت الحرب، صلوا رجالا وركبانا سعيا وركضا، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كل واحد منهم على قدر طاقته يومئ أيضا، ويشير إشارة بركوعه وسجوده. ولا بد من فاتحة الكتاب في قراءة ركعة، ولا إعادة عليهم. هذا كلامه بمعنى ولا إعادة عليهم، هذا الشاهد. ومثل العاجز عن استقبال القبلة المريض الذي يعجز عن استقبالها لمرضه، فيصلي على حاله بالنية ولا إعادة عليه. هذا اللي تبقى في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلام جديد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر.
نعم. قوله رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. شرح هذا هذين البيتين. معنى البيتين أنه يجب على المرأة الحرة ستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وقوله كما في العورة أي كما تقدم في ستر العورة بشرط الذكر والقدرة أيضا. وقوله بعد ذلك لكن لا كشف لصدر أو شعر إلى آخر البيت أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر معناه أن المرأة إن صلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الأطراف كظهور قدميها وكوعيها أعادت في الوقت، وهو المراد من قول ابن عاشر في الوقت المقر. هذا الوقت المقر الذي هو في الظهرين من زوال الشمس عن كبد السماء إلى الإصرار لاشتراك الظهر والعصر في الوقت، وفي العشاءين الليل كله على ما في المدونة. والدليل على وجوب ستر الحرة لجميع بدنها وأنها تعيد الصلاة إذا لم تفعل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار ما يغطى به الرأس والعنق فهو اسم آلة للتغطية على وزن فعال في كلام العرب. والحديث رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة وله شاهد أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وصحح الأئمة وقف هذا الحديث وصحه وقفه لكنه له حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه. ووجه الاستدلال بهذا بالحديث الأول أن فيه نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة والإجزاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فهذا يفيد نفي الصحة والإجزاء. فإذا لم تقبل ما برئت الذمة أو ما برئت ذمتها من المطالبة بهذه الصلاة شرعا. والحديث الثاني يدل على أنه أي الحال والشأن يدل على أنه لا بد في صلاة المرأة من تغطية رأسها ورقبتها كما يفيد ذلك الحديث السابق حديث عائشة، فتجب الإعادة لو وقعت الصلاة بدون التغطية للرأس والرقبة، وذلك لعدم القبول والإجزاء. ويباح كشف وجهها إذ لم يأتي دليل بتغطيته في الصلاة، إذا لم يكن هناك من يراها من البعيد عنه من الأجنبي عنها. هذا معنى هذا البيت. نعم،
بارك الله فيكم. شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضاء.
نعم. أيوة، اقرأ.
فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول.
أيوة، قوله رحمه الله شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأداؤها به حتما أقول. هذان البيتان في موضوع جديد، فقوله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي يريد أن شرط وجوب الصلاة على المرأة النقاء من الدم، هذا من الشروط، النقاء من الدم أي دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس. وقوله بقصة أو الجفوف فاعلمي يريد أن النقاء من هذين الدمين يحصل بأحد أمرين عادة في النساء. الأمر الأول قصة، والثاني جفوف. الجفوف والقصة ماء أبيض كالجير يخرج من المرأة بعد انقطاع الدم يدل على طهرها، والجفوف مصدر جف يجف جفوفا وجفافا إذا يبس الشيء، فأطلق الفقهاء هذا المصدر في اصطلاحهم في هذا الباب أو في هذه المسألة على شيء، أطلقوه على شيء محسوس فيه صفة الجفاف وهي الخرقة الجافة تضعها المرأة في قبلها لتعرف بجفافها انقطاع الدم. وقول ابن عاشر رحمه الله فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأداؤها به حتما أقول، قوله ولا قضاء أيامه، أصله ولا قضاء أيامه أي لا قضاء على المرأة للصلوات التي لم تصلها أيام دم الحيض والنفاس، فالضمير يعود إلى الدم من قوله أيامه أي أيام الدم. ونفي القضاء عنها مأخوذ من كون النقاء من الدمين شرطا في وجوب الصلاة عليها، لما تقر في فن أصول الفقه أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النقاء وهو حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة. وإليه أشار صاحب راق السعود بقوله ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. فإذا لم تجب الصلاة عليها في هذه الحالة فلا قضاء عليها لصلوات أيام الدم. وقول ابن عاشر بعد ذلك ثم دخول وقت أشار به إلى الشرط الثاني الذي هو دخول الوقت، وهو شرط وجوب للصلاة أيضا كالنقاء من الحيض والنفاس. وشرط الوجوب في الأصول ما يكون المسلم مكلفا مخاطبا بفعل العبادة به، أي بسبب شرط الوجوب هذا فيكلف المكلف بفعل العبادة كالصلاة مثلا هنا، كصلاة المرأة هنا كما أشار إليه صاحب براق السعود أيضا بقوله شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يطلب. معناه أن شرط الوجوب ما يكون الإنسان مكلفا بفعل شيء به، أي بسبب شرط الوجوب هذا كدخول الوقت، مع أن المكلف لا يطالب بتحصيله شرعا وذلك ليس للمكلف، فهذا هو شرط الوجوب، يطلق عليه شرط الوجوب. وقول ابن عاشر رحمه الله فأداؤها به حتما، أقول هذا تفريع على ما تقدم من أن الوقت المختار شرط لوجوب الصلاة، فإيقاع الصلاة في هذا الوقت المختار أداء لها، ذلك الأداء يجب. والدليل على أن دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة للمرأة إضافة إلى ما تقدم من النقاء عموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إقامة الصلاة وجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله جل جلاله أقم الصلاة أمر مستقل بالصلاة للذكر وتدخل معه الأنثى الأنثى المسلمة والأمر للوجوب. فدل هذا الأمر على وجوب الصلاة على استقلال في حد الوجوب وجوب الصلاة في حد ذاته دون الشروط الأخرى خارجة عنها. وقوله تعالى لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس تعليق من الله جل جلاله لهذه الإقامة الواجبة للصلاة على ما بعد الدلوك على ما بعد الدلوك الذي هو الزوال أي بعد الزوال ابتداء. واستفيدت هذه البعدية من قوله لدلوك الشمس استفيدت هذه البعدية من هذه اللام من هذه اللام لأن اللام وهو حرف جر تأتي بمعنى بعد كما هو معروف كما في الدلوك هنا. فأفاد هذا التعليق من الله جل جلاله أنه قال إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر. فكان هذا الخطاب بوجوبها أي بوجوب الصلاة عند الزوال أو بعد الزوال كان هذا الخطاب خطاب وضع لأن دخول الزوال شرط وضعه الشارع لوجوب صلاة الظهر مثلا لوجوب صلاة الظهر. والشرط أو الشروط من خطاب الوضع كما هو مقرر في فن أصول الفقه. وكذلك سائر أوقات الصلوات المفروضة. وأشار صاحب مراقي السعودي إلى أن خطاب الوضع يكون للشروط والأسباب والموانع بقوله ثم خطاب الوضع وهو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. فهذا شرح هذين البيتين ولعل نكتفي بهذا للأسئلة التي مضت.
بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول كيف يعمل من نسي في صلاته ركوعا أو سجودا وذكره في الصلاة قبل السلام وما حكم من ذكره بعد السلام بارك الله.
نعم أيوه. هو إذا ذكر ركوعا قبل السلام أو سجودا قبل السلام ينظر في أي ركعة هل مثلا لما ترك ركوعا كان هذا الترك للركوع في الركعة الأولى فلما انتقل إلى ركعة الثانية تذكر الركوع أو السجود في ركعة الثانية. فإن كان هكذا فإنه يلغي الركعة الأولى التي لم تكن صحيحة لنقص ركن فيها فيجعل هذه الركعة الثانية هي الأولى ويكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام لكونه زاد أي عمل عملا أي جاء لأنه جاء بركعة أولى فاسدة، فهذه الحركة في ركعة الأولى كأنها زيادة ليست من الصلاة، ومن نسي فزاد فإنه يسجد بعد السلام. هذا إذا كان هذا في الركعة الأولى ترك السجود في الركعة الأولى، وكذلك ينظر في أي ركعة وقع هذا السهو أو هذا الترك للركوع أو السجود، فإنه يلغي ركعة التي كان قد ترك هذا السجود فيها ويكمل الصلاة على ما هو عليه ثم يسجد بعد السلام. وأما إذا كان قد ترك السجدة أو الركوع في ركعة من ركعات الصلاة ولم يتذكر حتى انتهى من الصلاة وسلم، إذا سلم فقد سلم من صلاة غير تامة فكأنه ما صلى، فليعد مباشرة يقوم ويعد. لكن لو تذكر قبل السلام بقليل فإنه في داخل الصلاة يتم الصلاة ويأتي بالناقص ويطرح الركعة التي وقع فيها النقص لركن ثم يسجد بعد السلام كما تقدم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأتابكم الله. سائل يقول: أحسن الله إليكم، امرأة مريضة ولا تستطيع الصوم لأنها تشرب الماء لأن طبيبها أمرها بشرب الماء في يوم الصيام. شيخنا بارك الله فيكم، فهل تخرج الفدية كل يوم وما قيمة هذه الفدية؟
نعم، تخرج الفدية كل يوم عن كل يوم بمد مثلا أو بيطعم عن كل يوم مسكينا. لو أطعم عن كل يوم مسكينا وجبة غداء أو وجبة في كل يوم فهذا 60 مسكينا مثلا، فهذا يكفي هذه الفدية عن كل يوم يطعم مسكينا وجبة الطعام وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ما حكم صلاة المرأة وقدماها مغطاة بالخفين فقط؟
الخفين
فقط. نعم شيخ.
نعم لا، صلاتها صحيحة بالخفين، الخفان تغطيان ظهور القدمين فالصلاة صحيحة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: عرض علي عمل لبيع المأكولات على عربة في الشارع، ووقت العمل يبدأ بعد صلاة العصر إلى ما وراء صلاة العشاء، فإذا عملت في هذا العمل لا يمكنني أن أصلي الجماعة يعني لصلاة المغرب والعشاء خشية أن تسرق العربة. شيخنا سائل يقول: فهل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
أولا ما نقول يترك هذا العمل، لكن إذا استطاع أن يحافظ على العربة مثلا يذهب بالعربة إذا أذن المؤذن للصلاة وأراد يذهب ليصلي يذهب بالعربة، وإذا استطاع يفعل هذا أولا، يذهب به إلى مكان ويسترها حتى يصلي ثم يعود إليها ويخرجها إلى المحل الذي يعمل فيه وهو الشارع كما قال. هذا ليحاول أولا، إذا جاء وقت الصلاة فإنه ينتهي من كل عمل ويحافظ على العربة في مكان يأمن عليها فيه، وبعد انتهاء الصلاة يعود إلى العربة وينقلها أو يخرجها إلى محلها الأول. هل يحاوله أولا؟ هذه أول محاولة، فهل هو لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ المفروض أن يفعل هذا. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا جزاكم الله خير. سائل يقول: ما يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب ولكنه نسي فأكمل الصلاة 4 ركعات مع الإمام؟
أي هو الإمام يصلي العشاء.
نعم شيخ. نعم.
وهو دخل معه بنية المغرب.
نعم شيخ.
ها؟
نعم.
الصلاتان مختلفتان في ذاتهما، فمثل هذا لا يجزي ولا يصح، لأنه دخل مع الإمام في صلاة هي غير صلاته هو، صلاته مغرب وصلاة الإمام عشاء، فمثل هذا لا يصح. إنما إذا انتهى من إيش، إذا انتهى الإمام أو أول أحسن لا يدخل مع الإمام، لا يدخل مع الإمام، لأن الإمام في صلاة حاضرة وهو قد فاتته فائدة واحدة هي المغرب، ففي هذه الحالة يجب أن يصلي المغرب وحده مفارقا للإمام، واجب يصلي هذا المغرب، هذه الصلاة المغربية فقط، ثم إذا انتهى وجد الإمام يصلي يتبعه، وإلا صلى وحده العشاء بعد ذلك، لكن لا يدخل مع الإمام والإمام يصلي العشاء، لا يدخل معه بنية المغرب التي هو يقضيها، لا، أو هو يؤديها. نعم.
أتابكم الله شيخنا. سائل يقول: ما هو الفرق بين القرب، قرب الرحمن سبحانه وتعالى، والمعية، وما معنى كل واحد منهما؟
قرب إيش؟ قرب إيش؟ القرب من الرحمن،
قرب الرحمن
والمعية،
قرب الرحمن أيوة. لعباده ومعيته لهم.
هذا واحد من التحقيق، لكن هناك هذان في الأصل يأتيان لشيء واحد، قرب الله من الإنسان، أو القرب أعم من المعية على التحقيق، وقد يكونان سواء، القرب أعم. فالقرب مثلا الله قريب من عباده، قرب الله من العباد بالعلم أولا، هذا قرب يعم جميع العباد، كافرهم ومؤمنهم، كافرهم ومؤمنهم. وأما المعية فتستعمل بمعنى أخص، وهي المعية بالنصرة والولاية والحب والتأييد، كما قال، وهذا يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا، إن الله معنا، لما دخل في الغار، إن الله معنا. فإذا كان الله معهما فإن هذه معية خاصة، وهو أي الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة قريب منهم في حالة نصرته لهم، فعندئذ يجتمع القرب والمعية، لكن المعية أخص، وقد يكون القرب حاصلا وليست هناك معية، كقرب الله من جميع العباد، والأدلة من الكتاب والسنة تدل على هذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. صاحب السؤال أضاف سؤالا على سؤاله فقال: هل يصح الجمع بين لفظين فرق القرآن بينهما؟
نعم يهو، هل يصح الجمع بين لفظين فرق القرآن بينهما؟ هو يقصد القرب وإيش والمعية؟
نعم.
هو هذا تجد في القرآن ما يدل على الجمع بينهما لابد، وإن لم تجد في الكتاب ما يدل على هذا فإنك ستجد هذا في السنة، لأن السنة مكملة ومتممة وشارحة للقرآن، فستجده في عيش السنة، فلا يقال إنك جمعت بين شيئين فرق القرآن بينهما، وإنما جاء في القرآن الفرق بينهما للمقام الذي أتت اللفظتان فيه، فاقتضى أن يفرق بينهما المقام، وهذا لا يلزم منه أن يكون قد جمع بينهما في السنة مثلا، لا يلزم، وإنما نبحث عن الأدلة أيضا في السنة. هل ورد في سنة ما يدل على الجمع بينهما